أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حديثنا 46 في درسنا 46. هذا الحديث مروي عن الإمام الرضا عليه السلام، وهو يقول عنه أنه قال، الإمام الرضا يقول عنه وهو دعاء الباقر في أسحار شهر رمضان. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول وهو دعاء الباقر عليه السلام في أسحار شهر رمضان. المقصود بالدعاء هذا هو دعاء السحر اللي احنا نسميه دعاء البهاء، دعاء البهاء. فقال الإمام فيه اللهم، أخذنا هذا المقطع، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك بكمالك كله. المصدر مفاتيح الجنان دعاء البهاء، بعد من الأدعية المعروفة والمشهورة. هسه ما المقصود بكمال الشيء؟ ما المقصود بكمال الشيء؟ كمال الشيء هو الذي به تمام الشيء. كمال الشيء هو الذي به تمام الشيء، يعني الشيء يكون ناقص فينجبر بشيء آخر، هذا الشيء الآخر يكون تمامه. نقول هذا كمال الشيء، يعني الشيء ماذا كان به؟ كان ناقصا، كان مفتقرا، فانجبر بشيء آخر، هذا الشيء الآخر شو يسموه؟ كمال الشيء. يعني أصبح هذا الشيء كاملا بهذا الشيء الأول. واضح المعنى إن شاء الله؟ يعني إذا أريد نمثل فرد مثال، الفصل يكون كمال للجنس. الفصل الجنس مبهم، الجنس مفتقر إلى من يخصصه ويميزه. فيأتي الفصل، فيأتي الفصل فيكمل الشيء، تكتمل الماهية، يكتمل الحد، فيصبح الحد من جنس وفصل. إذن كمال الجنس هو الفصل. لهذا الولاية العلوية أدامنا الله عليها تعتبر من كمال الدين. الولاية، الولاية بكسر الواو، الولاية العلوية أدامنا الله عليها تعتبر من كمال الدين وتمام النعمة. إذن تمت النعمة وكمل الدين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. بدون ولاية أمير المؤمنين الدين ناقص والنعمة غير تامة. يقول تبارك وتعالى في سورة المائدة آية 4 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن صرح اللهم والي من والاه وعادي من عاداه في بيعة الغدير. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا في هذا اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا اليوم أتممت عليكم نعمتي، في هذا اليوم أنا الآن رضيت أن يكون الإسلام لكم دين. هسه أكو فرق بين الولاية بالكسر والولاية بالفتح، الولاية بالفتح والولاية بالكسر. يعني إذا البعض شو توهم؟ توهم أنه الولاية بالكسر اللي هي ولاية أمير المؤمنين، اللي هي أحد أركان الدين، اللي هي أصل من أصول الدين، اللي هي كمال الدين، توهم أنها كسائر الفرائض. صار عنده توهم أنها كسائر الفرائض، ولذلك يعني من جاء هذا التوهم؟ من حديث ورد عن الإمام الباقر في أصول، نعم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في أصول الكافي المجلد الثاني، في أصول الكافي المجلد الثاني باب الإيمان والكفر، الإيمان والكفر، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام. هذا الحديث يروي فيه الإمام الباقر يقول: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية بالفتح والولاية. بعدها يقول الإمام: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية.
على الصلاة،
على خمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. هنا الولاية في الحديث الشريف بالفتح، بفتح الواو، يعني بمعنى المحبة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فالبعض قال إذن هي في عرض الحج، إذن هي مو أشرف من الحج ولا أشرف من الصلاة ولا أفضل من الصوم، إذن هي في عرض، الخمسة في عرض واحد. نقول هنا إذا أخذنا الولاية بالفتح معنى المحبة إيه في عرض، أما الولاية بالكسر لا، هذه أحد أركان الدين، هذه من أصول الدين وليس من فروع الدين، هذه من أصول الدين وليس من فروع الدين. إذن الولاية بالكسر هي أحد أركان الدين، بل هي من أصول الدين، بل هي من كمال الدين، طبقا للأحاديث الشريفة الكثيرة أن كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن سائر العبادات بل العقائد كلها بمنزلة الظاهر، كلها بمنزلة الظاهر، والولاية باطنها، والولاية باطنها. ولهذا من مات ولم يكن له إمام فميتته ميتة جاهلية، روح صلي، روح حج، روح شتري سوي سوي، ولكن بدون إمام مات ميتة جاهلية، أي ميتة كفر، ميتة نفاق، ميتة ضلال، طبقا للحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام الذي قال فيه، يروي عن رسول الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قلت الحارث بن المغيرة يسأل، قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: نعم، جاهلية كفر ونفاق وضلال. وإلا الذين قتلوا عرضوا أمير المؤمنين شنو؟ ما كانوا يصلون؟ ما كانوا يقرؤون القرآن؟ ألم يحجوا مع رسول الله؟ لاحظ أهمية الولاية. هنا الحديث الشريف في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، يريد يشير إلى أن الأسماء والصفات الإلهية كلها كاملة، بل هي نفس الكمال، لعدم وجود النقص فيها حتى تنجبر، لعدم وجود النقص فيها حتى تنجبر. ففي الأسماء الإلهية اسم الله أكمل، وفي المظاهر يعني مخلوقات الله الإنسان هو الأكمل، هو الكامل الأكمل، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وفي الشرائع الشريعة الإسلامية هي الأكمل، وكمال الشريعة الإسلامية التي هي أكمل الشرائع بولاية أمير المؤمنين سلام الله. ما زال الكلام في العقيدة 25. قبل أن ندخل في العقيدة 25، بس نحب أن نشير إلى أنه يعني إلى مسألة، أنه ذكرنا في الدرس السابق أن أبي حنيفة، أن أبا حنيفة كان من المرجئة، يقول بالإرجاء. هسه يجي سؤال أنه من هم المرجئة؟ من هم المرجئة؟ شنو عقائدهم؟ راح أعطيك نبذة مختصرة عن المرجئة. المرجئة أو الإرجاء هذا تفكير عقائدي خطير، لعله أقول في وقتنا هذا أكو هيجي يشم هذه الرائحة من بعض الناس، أنه أعبد ربك حتى يأتيك اليقين بأنه أنا ما أصلي، وصلت مرحلة معينة بعد انتهت الصلاة انتهى الصوم، أنا بعد وصلت إلى مرحلة اليقين إلى آخره. هذا تفكير اعتقادي خطير، يرى تقديم الإيمان على العمل. يعني إذا وصلت مرحلة الإيمان أنه العمل نخليه على جانب الركنة، بعد إحنا ماكو حاجة للصلاة، أنا الآن بس أتأمل في الله وفي في في العبادة وغيره، ماكو حاجة أدي هذه الأعمال، هذه الأعمال يحتاجها الإنسان البسيط، وهذا على مستوى ترى عالي، أنه لعله موجود في بعض الدول، أنه وعلى مستوى مفكرين إسلاميين ولكن منحرفين عن ولاية أمير المؤمنين، وصلوا إلى المرحلة أنه بعد ما يصلي ولا يصوم لأنه يشعر أنه وصل إلى مرحلة معينة. فيرى تقديم الإيمان على العمل، هذه من أفكارهم. من أفكارهم بعد أنه يقول بكفاية المعرفة والاعتقاد القلبي، يقول بكفاية المعرفة، أنه المعرفة والاعتقاد القلبي يكفي في الفوز بالجنة والسعادة. يكفي عند المعرفة القلبية تكفي الفوز بالجنة والسعادة الأخروية من دون أن يضر به التقصير في العمل. يقول أنا حتى وإن قصرت في العمل أنه هذا ما يضرني، أو حتى لو تركت العمل العبادي، أترك الحج، أترك الصلاة، أترك الصوم، وأنه أنا اعتقادي سليم وصلت إلى مرحلة معينة، فأنا يكفيني في الفوز بالجنة. ولذلك عندهم هذا الفكر الاعتقادي، عندهم من مات على التوحيد لا يضره من اقترف من المآثم. من مات على التوحيد، أنه مات موحد، لا يضره ما اقترف من المآثم. فيقولون كل ما دون الشرك مغفور، كل ما دون الشرك بالله يعتبر مغفور. عرف أصحاب هذا الرأي بالمرجئة، عرف أصحاب هذا الرأي بالمرجئة. لماذا سموا بالمرجئة؟ الإرجاء بمعنى التأخير وإعطاء المهلة، ولذلك جاء في قوله تعالى حاكيا به عن قول فرعون أرجه وأخاه في سورة الأعراف آية 111، في سورة الأعراف آية 111 الآية يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. عندما جاء موسى عليه السلام على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام إلى فرعون قال له أخره، دز على السحرة ونشوف سحرة، أي أمهله وأخره طيفة. فإذا هم يؤخرون العمل في الأهمية عن النية، الذين يقولون بالإرجاء يؤخرون العمل في الأهمية عن النية والاعتقاد. هذا معنى، يعني سبب تسمية. سبب ثاني للتسمية أنه لا، أنه قد يكون مشتقا من الرجاء، لأنهم يرجون الثواب من الله تعالى لأصحاب المعاصي، يرجون من الله الثواب لأصحاب المعاصي. معنى ثالث، سموا بالمرجئة لأنهم يحتمل أنه أرجعوا علي بن أبي طالب عليه السلام عن الثلاثة، قدموا الأول والثاني والثالث وأرجعوا أي أخروا أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الثلاثة. هذه الفكرة فكرة خطيرة جدا، نفذت إلى الكثير من المتكلمين في أزمنة متعددة، يعني وليس في زمان واحد، بحيث أنه بعض متكلمي الخوارج قال بها، بعض متكلمي المعتزلة قال بها، بعض متكلمي الأشاعرة قال بها، يعني على الرغم من أن هناك اختلاف بينهم. ولذلك تقسم المرجئة إلى قسمين، أكو مرجئة خالصة يعني يقول بالإرجاء، هذه فرقة كثيرة، فرقة اليونسية والغسانية والثوبانية والثومنية والعبدية والصالحية، فرق آخرة بحسب رؤساء الفرق. وأكو عندنا فرقة يعني مرجئة مو خالصة، خلينا نقول من هاي الاعتقادات اللي منها أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف. أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف قالوا بالإرجاء، ولكن ما كانوا مرجئين خالصين، ولكن هاي فكرة الإرجاء أو فكرة التأخير يعني عندهم أفكار الإرجاء، عندهم أفكار الإرجاء. ولذلك في الملل والنحل يعدون المؤرخين يعدون أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف من رجال المرجئين. الكلام ما زال قلنا في العقيدة 25 وهي عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. نحاول أن نشير بهذه العقيدة إلى عدة أمور أشار إليها المصنف. المصنف قدس سره الشريف أشار إلى بعض الأمور في هذه العقيدة. من هذه الأمور أن الإمام كالنبي في الصفات، أن الإمام كالنبي في الصفات، هذا الأمر الأول. وأشار أيضا إلى كيف يتلقى الإمام العلوم، كيفية تلقي الإمام إلى العلوم، هل هو علم كسبي حصولي لو علم حضوري، شنو معنى العلم اللدني. وأمر ثالث أشار إليه مسألة الإلهام وقوة الحدث الموجودة عند الإمام، مسألة الإلهام وقوة الحدث. هذه أمور يعني قد يكون واحد كلما فهمناها نعرف أهمية أئمة أهل البيت عليهم السلام وقدسيتهم، لأنه أنت من تجهل الشخص المقابل ما تنطي قيمته. فإحنا إذا نبقى يعني صح العقيدة والحب موجود عندنا، ولكن إحنا ما نعرف شنو الإمام، إذا ما عرفنا شنو الإمام يقل توجهنا إليه. ولذلك نشوف بعض الناس في بعض المناسبات أو الزيارات يكون حسيني 100% وعلوي ومهدوي وإلى آخره وفي المناسبة، لكن بعد فترة شوفه يكفر، شوفه يكفر. أنت يعني تتأمل هذا وصل مرحلة أنه أنطى كل أمواله وغيرها في سبيل الله، لكن بعد فترة وإذا يبيه يتجاسر على الزهراء مثلا أو يتجاسر على الإمام الحسين، هذا شنو السبب؟ السبب الجهل، أنه يجهل بهذا الشخص، هو لو يعرف مكانته ما يتجاسر عليه. هذه الأمور قربنا إلى الله، لأنه قد نسلط الضوء على بعض الأمور اللي نفهم بها الأئمة عليهم السلام، وأيضا نفهم الجانب الثاني السلبي اللي هم الأشخاص الذين وقفوا بوجه الأئمة. إذن في الكلام الأول، الإمام كالنبي في الصفات. إحنا الإمامية راح نناقش النقطة الأولى أو الكلام في النقطة الأولى، وهي أن الإمام عليه السلام كالنبي في الصفات. إحنا الإمامية نعتقد أن الإمام كالنبي، قائم مقامه في جميع شؤونه، قائم مقامه في جميع شؤونه إلا تلقي الوحي التشريعي، باستثناء مسألة الوحي التشريعي. نعم يثبت الوحي التسديدي، يعني هناك إيحاء وهناك عالمة غير معلمة، والزهراء سلام الله عليه كانت محدثة، إذن هناك وحي تسديدي، تسديد في بعض الأمور، ولكن الوحي التشريعي لا، ماكو وحي تشريعي. إذن احنا نعتقد أن الإمام كالنبي باستثناء مسألة الوحي التشريعي. فالإمام شبيه للنبي في كل الصفات الجمالية والكمالية، في كل الصفات الجمالية والكمالية، لأنه بدون الصفات لا يتم الاستخلاف، بدون الصفات لا يتم الاستخلاف والنيابة، وبالتالي لا يتم اللطف الإلهي. وهذا إذا لم يتم اللطف الإلهي راح يكون نقضا للغرض، لأنه الغرض الإلهي شنو؟ هداية البشر. فإذا الله تبارك وتعالى نصب لهم إمام وكان هذا الإمام لا توجد فيه المواصفات الموجودة في النبي، أو نصب لهم نبي لا توجد فيه مواصفات، أو كانوا يشعرون أنهم أفضل منه أو أكفأ منه أو أحسن منه، فلا يتبعوه، وإذا لم يتبعوه فلا يهتدوا، وإذا لم يهتدوا إذا انتفاء للغرض الإلهي، وهذا خل. واضح المعنى إن شاء الله. فإذا من لطف الله أن ينصب أئمة أنبياء وأئمة، ولكن لهم مؤهلات تفوق المؤهلات البشرية. يعني بعبارة أخرى، أن من أغراض البعثة، بعثة الأنبياء، هو استكمال النفوس، هو استكمال النفوس. يعني توجه الناس إلى الكمال المطلق وهو الله تبارك وتعالى. وكلما يتوجه الإنسان إلى الكمال المطلق ستكتمل نفسه وترتقي. فاللازم أن يكون النبي في صفاته أكمل وأفضل من الذين بعث إليه، وإلا حتى يتمكن من هدايتهم، وإلا إذا لم يكن أكمل منهم أولا لا يستطيع أن ينقذ الناس. إضافة إلى ذلك هم ما راح ينقادون إليه، الناس لا تنقاد إليه، يعني العقلاء والعلماء لا ينقادون له، لأنهم يشعرون يعني بعبارتنا الدارجة يستنكفون أنه يطلبون العلم من الإمام أو يطلبون الهداية من الإمام أو من النبي، لأنه هو يشعر أنه أفضل. فإذا الإنسان يشعر أنه أفضل ليش يجي للإنسان للمفضول؟ واضح المعنى إن شاء الله. فلذلك من لطف الله ورحمته أن يكون النبي أو الإمام أفضل وأكمل من الذين بعث إليهم، يعني أفضل من جميع الطبقات الشرفاء والعلماء، بحيث ليس لأحد منهم عار في الاتباع له والانقياد إليه. إذن لابد أن يكون الإمام، هذا اعتقادنا، إذن لابد أن يكون الإمام أفضل الرعية، وإلا قبح تقديمه، يقبح تقديم المفضول على الفاضل. إذا لم يكن أكمل الرعية فإذا يقبح تقديم المفضول على الفاضل. يعني كل الصفات التي يتصف بها رسول الله هي أكمل الصفات التي اتصف بها جميع الأنبياء وجميع الأئمة، كل الصفات. هسه قد يأتي نقاش أنه في مسألة السمار والبياض والطول والقصر والسمنة وغيرها من هذه الأمور، احنا نقول الصفات التي لا توجب التنفير، يتصفون بالصفات التي لا يتنفر منها الناس، ولا هذه المسألة لا. قد يقول احنا مثلا يجي واحد يقول انه مثلا الامام الهادي كان مثلا بدين، او الامام الباقر، يعني انا سمعت من احد اساتذتنا انه الامام الباقر كان يصلي بعض النوافل من جلوس لانه سمين كان، فهذه لا تنقص من قدرهم او من شأنهم شيئا. هذا الامر الاول. الامر الثاني اللي ذكر المصنف هنا انه كيف يتلقى الامام العلوم، هل يتلقاها من استاذ؟ لم يذكر لنا التاريخ ان احد الائمه تتلمذ على احد الاساتذه. الان لو تبحث في سيره اي احد من العلماء ستجد انه استاذ فلان، تتلمذ، قرأ على يد فلان وكذا، ولكن الائمه لم يذكر لنا التاريخ، لا من حتى من الاعداء الذين يبحثون عن الـ عن الـ عن الـ يصطادون في الماء العكر، ولا يوجد عندنا ماء عكر في مسألة الإمامة، ولكنهم يصطادون، لم نجد أن أحد أعداء أهل البيت قد ذكر هذه المعلومة وقال أن هذا الإمام درس عند فلان. إذا يجي السؤال، كيف يتلقى الإمام علوم؟ نقول علم الأئمة ليس بمكتسب، إحنا نريد نخرج العلم الكسبي. علم الأئمة ليس بمكتسب بل علم إلهي، لأنه لم يعهد من واحد منهم أنه تتلمذ على يد أحد من البشر على الإطلاق. علم ليس بمكتسب، علم الأئمة ليس كسبي، بل علومهم علوم لدنية حضورية، علومهم علوم لدنية حضورية، وهبهم إياها الباري تعالى. لماذا يهب الله تبارك وتعالى الأئمة؟ لأن الله علم ما سيقول إليه أمرهم، يعني الله كريم جواد لا بخل في ساحته. سيجي واحد يقول لماذا وهب الإمام ولم يهبني أنا؟ نقول المحل غير قابل، الله كريم لا جواد لا بخل في ساحته، ينعم على كل الناس، ولكن بحسب القابليات الموجودة، بحسب القابليات الموجودة. فهؤلاء أئمة أهل البيت انتخبهم لأنه كانت عندهم قابليات عظيمة، توفرت فيهم القابليات العظيمة، فوهبهم الله تبارك وتعالى هذه العلوم، فهم يستحقون الفيض الإلهي من الله تبارك وتعالى. ولذا الله أفاض عليهم هذه العلوم. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام عالمون بالأحكام كليها وجزئيها. هم سؤال ولا؟ هسه راح نبين إن شاء الله. إذن هم عالمون بالأحكام كليها وجزئيها، وكذا عالمون بجميع الموضوعات التي يترتب عليها حكم كلي. علومهم علوم أئمة أهل البيت عليهم السلام انتقلت إليهم عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقلت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو بدوره نقلها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام واحدا بعد الآخر. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يروي هذه الرواية يقول: علمني رسول الله 1000 باب، وكل باب يفتح 1000 باب، وكل باب يفتح 1000 باب، فذاك 1000 1000 باب. 1000 1000 يجد مليون. هاي أبواب العلم. يقول رسول، إذن أمير المؤمنين تلقى العلوم من رسول الله وأودعها عند أئمة أهل البيت عليهم السلام وصولا إلى الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه. إذن هم ملهمون، هذا اعتقادهم، أئمة أهل البيت عليهم السلام ملهمون، تقذف الإلهامات في قلوبهم، تقذف الإلهامات في قلوبهم، وهم محدثون من قبل الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت. شوف الحصر، ما عرف الله إلا أنا وأنت. وفي حديث آخر سلام الله عليه يقول إنه: لو علمت أن الناس كلهم يدخلون إلى جهنم إلى النار إلا واحدا لخشيت أن يكون هذا الواحد أنا. هذا الخوف والرجاء، هذه المرحلة التي وصل إليها أمير المؤمنين. إحنا عقولنا لعله المحدودة ما تدرك هذه المرحلة. ولذلك رسول الله ماذا يقول؟ وما عرفني إلا الله وأنت. رسول الله أيضا مجهول القدر. وما عرفك يا علي إلا الله وأنا. إذن أمير المؤمنين أول مضمون في هذه المرحلة، لأن كل الناس جهل القدر، كل الناس تجهل قدر أمير المؤمنين ولا تعرف قدر أمير المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله أو بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من شك أن الله تعالى يحتج على خلقه بحجة، يعني بإمام لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه، فقد افترى على الله. ولذلك أمير المؤمنين يقول: سدوني قبل أن تفقدون، أدلكم عن طرق السماوات قبل الأرض في مضمون الحديث. إذن يقول: افتراء على الله، يعني الآن كل من لا يرى بعصمة أئمة أهل البيت هم مفترون على الله، مفترون على رسول الله، مفترون على الأئمة، هم ظالمون لرسول الله وظالمون للأئمة وظالمون للسيدة الزهراء سلام الله عليه. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. الله لا يجعل في الأرض حجة يسأل عن شيء فيقول هذا الحجة لا أدري. الله أكرم من أن يجعل هذا الأمر. وأيضا أروي لك هذا الرواية بعد توضح المعنى أكثر، عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول كنا جنب الإمام الصادق عليه السلام وجماعة من الشيعة في الحجر، حجر غرف يعني، يقول كنا مع الإمام الصادق عليه السلام فقال علينا عين. يقول أكو شخص جاسوس علينا، أكو شخص جاي ينظرنا، أكو شخص جاي يترقبنا، فقال علينا عين. يقول سيف التمار: فالتفتنا يمنة ويسرى، بحثنا فلم نرى أحد، ما لقينا أحد. فقلنا: ليس علينا عين، ما علينا واحد يراقبنا. فقال: ورب الكعبة ورب البنية. 3 مرات تكررها الإمام: ورب الكعبة ورب البنية، يعني البنية أي بنائي الكعبة، آدم وإبراهيم وإسماعيل. يقول كررها 3 مرات. يقول الإمام: لو كنت بين موسى والخضر، لو كنت في القصة المعروفة، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. يعني الإمام سلام الله اللهم صل على محمد. الإمام يريد يقول ترى إحنا أعطينا علم ما كان وما يكون ما هو كائن حتى تقوم الساعة. ولذلك الإمام يقول لو شئت أن أحمل لكم كذا كذا من 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 شرائع دينكم من كلمة الصمد. الإمام باقر ما في ذهني مروع عن الإمام باقر عليه السلام من كلمة الصمد صاد ميم دال. لو أردت أن أحمل لكم كل شيء شرائع دينكم وغيرها فقط من هذه الكلمة لغة. ولكني بعد شو يقول الإمام ولكني لا أجد العلم حملا. ما في واحد يتحمل هذا العلم. فلذلك أهل البيت شوفهم توقفوا وحدثوا الناس على قدر عقولهم على قدر عقولهم. ولذلك احنا نقرأ في الروايات لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر. ورواية أخرى لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. أبو ذر ترى أبو ذر وصل مرحلة من 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 مشايعة أمير المؤمنين. ولكنه الإمام يقول لو علم ما في قلب سلمان لقتله. إذن الناس لو علمت ما في قلب أمير المؤمنين ما في قلب أئمة لقتلوهم. ولذلك تقي ديني ودين آبائي. واضح المعنى إن شاء الله. الأمر الثالث إذن استنتجنا نقطة أن الإمام وقف على حقائق العالم بإذن الله تعالى. مو عيسى عليه السلام وصل إلى مقام الإذن أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله مقام الإذن يسموه. الإمام كذلك بإذن الله وقف على حقائق العالم سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه تبكي عليه السماوات والأرضين والحجر والمدر وتضج الملائكة وينقل الجنة تتغير والنار ينقلب. يعني يسمون قوس النزول وقوس كل شيء في الكون تغير لأن كان هناك إدراك بما هو شنو الإمام الحسين شنو. لكن هذول اللي قاتلوا ولحد الآن يقاتلوا ما يعرفون شنو الإمام الحسين. الناس أعداء ما جهلوا. النقطة الثالثة التي ذكرها المصنف حتى نطبق العبارة مسألة الإلهام وقوة الحدث. مسألة الإلهام وقوة الحدث هذه النقطة حقيقة ما نريد نحكي بها هواي لأنه قد تكون يعني لعله في مرحلة أعلى من مرحلتنا هاي ولكن راح نشير إشارة. الإلهام الرباني أحد طرق العلم اللدني. الإلهام الرباني يعتبر من أحد طرق العلم اللدني المذكورة في القرآن. العلم اللدني هذا سؤالكم شيخنا. العلم اللدني قسم من العلوم الشريفة يهبه الباري يعطيه الباري عز وجل لبعض عباده وليس فيه صنع للأسباب العادية. يعني مثلا الحس ونحن نقول من فقد حسا ما 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 بي علاقة بالأسباب والحسيات. ونحن نقول من فقد حسا فقد علما. الإنسان إذا ما يرى بعينه كثير من العلوم الحسية يفقدها وإذا لم يسمع بأذنه كثير من العلوم السمعية يفقدها وإذا لم يستطع اللمس كثير من العلوم أيضا التي تكون الملموسة يفقدها. هذا العلم اللدني ما له علاقة بالحس أو الفكر حتى يحصل عن طريق الاكتساب فيدخل ضمن الكسبي. وهذا العلم من شرف به فقد نال الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك يقص علينا القرآن أن العبد الصالح النبي الخضر عليه السلام كما هو الأرجح يعني أنه نال شيئا من الحكمة. يقول تبارك وتعالى وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الخضر مع موسى عليه السلام في القصة المعروفة وعلمناه من لدنا علما في سورة الكهف آية 66. إذن الحكمة تعتبر أثر من آثار العلم. الحكمة تعتبر أثر من آثار العلم اللدني. طبعا هذه شلون واحد يوصل للحكمة هذا حكي أهم يعني فوق مستوانا لعله أنه لابد أن تصل النفس إلى مرتبة معينة. شنو هاي المرتبة وشلون توصلها هذا. فإذا ما وصلت إلى هذه المرتبة لا تكون حكيمة. لا تكون النفس حكيمة لأن الحكمة تعتبر من مواهب الله تعالى حتى حيث يؤتي الحكمة من يشاء. يقول تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. هسه هذا شنو الخير الكثير الذي يذكره الله؟ أيضا لابد من الالتفات إلى نقطة، أنه الإلهام ترى عندنا إلهام رحماني وعندنا إلهام شيطاني، أكو فرق أنه بين الإلهام الشيطاني والإلهام الرحماني. الإلهام الرحماني هو كل ما يكون سبب للخير، كل ما يكون سبب للخير. يعني الشخص مثلا جالس يصير في بناء أنه يزور أمير المؤمنين في هذه اللحظة، أو يتوجه إلى الله أو للصلاة أو لغيره. الإلهام الرحماني هو كل ما يكون سبب للخير وصفاء الباطن، يحصل عنده صفاء بحيث يحصل بعد هذا الإلهام توجه إلى كما يعبرون إلى حضرة الحق تعالى، وتصبح عنده لذة عظيمة ترغبه في العبادة، تحصل عندها بعدها لذة عظيمة ترغبه في العبادة. هذا إلهام رحماني. وعندنا إلهام شيطاني. الإلهام الشيطاني كل ما يكون سبب للشر، كل ما يكون سبب للشر، يعني بعده يحصل شر، بعده يحصل بعد عن الله، بعده يحصل ما يحصل توجه لله، هذا يكون مبعد لله، فهذا إلهام شيطاني. لأن الشياطين أيضا يوسوسون وأيضا يلهمون أصحابهم. هسه نحاول تطبيق هذه العبارة بصورة سريعة، ما أخذ من وقتكم إن شاء الله. العقيدة 25، عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. يقول المصنف رحمه الله: أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم. فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين. يعني يشير إلى العلم الكسبي، العلم الحضوري في قبال الكسب. ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكملها، وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون. فلذلك نقول، يريد يرتب، فلذلك نقول وهو ممكن في حد ذاته أن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية وبلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، استطاع أن يحصل على هذه المعلومة أو هذه المعرفة، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة. شلون تطلع الصورة في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبهام، ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لم يتربوا على أحد. نعم، الاستدلال هذا لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة التفتوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسيجي سؤال: لماذا رسول الله أمي؟ لعله في درس قادم نوضح هذا المعنى، شنو معنى أمي يعني؟ ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أراجع لك، أو إلى التأمل إيش بس يتأمل، أو نحو ذلك من هذه الأمور، في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام، يعني كاتبين سيرة حياته ورواته وعلمائه، إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره، ومنين أخذ الرواية وأخذ الرواية أو العلم على المعروفين، وتوقفه في بعض المسائل أو ترقى في بعض المسائل، كان يقول بشيء ثم قال بشيء، أو ما شاكله في كثير من المعلومات كعادة البشر في كل عصر ومعص. عقيدتنا في طاعة الأمة يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.